بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فها نحن أولئي نمضي بحول الله وعونه في ما يتعلق بكيفية علاج ما قد يطرأ من خلاف بين الزوجين. الزوج يعني له أسرته وله ثقافته وله أيضا مجتمعه الذي نشأ فيه و يعني درج، كذلك الزوجة لها شخصيتها، لها ثقافتها، لها أسرتها، لكل عاداته وتقاليده، لكل أفكاره وسلوكه، لكل منهما تقييمه، يعني نظرته للأمور. وقد يرى الزوج أن هذا الأمر صواب بينما تراه الزوجة خطأ، وقد يكون العكس. إذن حصول الخلاف في وجهات النظر بين الاثنين أمر طبيعي. وطبعا الحياة الزوجية التي بدأت بين الزوجين تفرض على الاثنين أن كل واحد منهم يحاول أن يكيف حياته ونظراته بما يتقارب مع الطرف الآخر. وإذا اجتهد كل منهما في هذا فإنه بيحصل شيء من التوافق بينهم أو التقارب حتى في وجهات النظر. ولابد أن احنا يعني نتوقع مع الخلاف في وجهات النظر، نتوقع أن يحصل حتى تقييم في الأفعال، فقد يخطئ الزوجة في شيء تفعله أو تفكر في أن تفعله وهي تحسب أنه غير خطأ، فينشأ الخلاف من هنا. كما ينبغي أن يكون كل واحد منهما ينبغي أن يراعي ظروف الآخر، لأنه لن يكون هناك الزوج الذي يتطابق مع زوجته في كل الأفكار، في كل الرؤى، في كل وجهات النظر. لابد مع الفروق الموجودة الطبيعية والفكرية والبيئية أيضا والأسرية، لابد أن يحصل هذا الخلاف. إذن وجود الخلاف أمر متوقع، والشأن في الناس أن لا يكونوا كالملائكة، وإنما يمكن أن يخطئ الإنسان. ومن الضرورة أن نفرق بين نوعين من الخطأ: الخطأ المتعمد، والخطأ الذي يفاجأ الإنسان بعد أن عمله أنه خطأ. نأخذ مثل بسرعة يقرب لنا هذا الأمر: الإفطار في رمضان. عندما يتعمد المرء أن يفطر فقد تعمد خطأ، وقد تعمد كبيرة وفاحشة. أما لو أكل ناسيا فقد أخطأ، لكن أخطأ بيحسب أنه لسه الفجر مطلعش، أو يحسب أن المغرب أذن، فبناء على هذا الحسبان يعني بيخطئ. فرق بين خطأ غير متعمد وخطأ متعمد. ولذلك جاءت الآية الكريمة في سورة الأحزاب: ولا جناح عليكم، يعني لا إيه، لا لوم ولا عقاب، لا ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني إذا كان الإنسان يعرف أن هذا خطأ ويتعمد الوقوع فيه أو تكراره بعد أن عرف، يعني بنفترض أنه الاثنين اختلفوا مع بعض في شيء معين لكن اتفقوا اخيرا ان ده خطأ، فالوقوف في هذا الخطأ في اول مرة ما ينبغي ان يحاسب عليه او يؤنب عليه. لكن اذا وقع هذا الخطأ مرة اخرى بعد ان تعرف الاثنان على انه خطأ، يبقى المرة دي يبقى تعمد، وبالتالي يحتاج الى معالجة ويحتاج الى اقلاع عن هذا الخطأ حتى لا يستحق أي منهما التأنيب أو التعنيف إلى آخره. أيضا عندما يقع الخطأ لا تكون الحكمة من أي منهما أنه يهرب نفسه من المسؤولية أو يلقي بالمسؤولية أو يتبع على الآخر. البيت بقى بيتنا احنا الاثنين، والمسؤولية مشتركة والمصلحة مشتركة، وصالح البيت وصالح الأسرة وصالح الأولاد أمر يسعد الطرفين، وبالتالي فاحنا شركاء، ينبغي أن نكون شركاء حتى في المسؤولية. ما دام كل واحد منا لو وضع نفسه موضع الآخر يعذر الآخر، يبقى لا داعي لأن يتهرب أي منا من المسؤولية، ولا داعي لأن يجتهد في أن يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر، إنما كل واحد منا بيبقى مسؤول مسؤولية ما، ونقول احنا دي مسؤوليتنا. طب يعني نسيب اللي فات ونعالج ما هو آت، وبالتالي نقول طب لو يعني تكرر هذا الموقف يبقى الموقف ايه. كلما مضى الوقت، كلما كثر تعرف كل من الزوجين على الآخر وعلى ما يغضب الآخر، وأجمل شيء أن يسعى كل منهما في أن لا يحدث أمر يغضب الطرف الآخر. وأجمل من هذا أيضا أنه كل واحد منهم يقدر أنه لو كان في موقف الآخر يبقى يعني إيه الموقف. الحقيقة أنه إحنا ينبغي أن نعلم جيدا الحكمة المشهورة أو الأثر المشهور المروي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ايه التواب ده؟ التواب هو الذي ينقد نفسه ذاتيا ويعني ما يكررش الخطأ مرة أخرى. ولذلك الخطأ الأول ده يجب أن يكون موضع يعني صفح، موضع سماحة، مجرد سؤال كيف حصل هذا، مجرد محاولة للتعرف على الدوافع النفسية اللي هي بتدفع إلى هذا الخطأ، وبالتالي قد يكون العلاج بعيد جدا عن اتخاذ مواقف عنيفة او سلوك مسلك عنيف الى اخره. كل هذا ينبغي ان يقدر كل منهما الانعكاس لهذا الحدث، يا ترى هذا الانعكاس سوف يصلح ما تكسر مثلا او من قطع، يعيد من قطع، ام انه يعني لن يعيد هذا الذي تكسر او هذا الذي تهدم، وبالتالي نبدأ للي جاي. يعني قرأنا مرة في الصحافة انه الام عادت بعد فترة وولادها الصغيرين كده، فلقتهم خدوا المقص وقعدوا يلعبوا في الستائر اللي هي وصلوا لحد ايه، لحد الطول بتاعهم، وقعدوا ايه يقطعوا ويعملوا. هي انفعلت انفعالا عجيبا ومسكت المسطرة على يد البنت وتضرب بعنف وبغيظ. يا ترى الضرب ده هيرجع الستائر دي زي ما كانت؟ ابدا. وبالتالي فالمفروض ان انا اتفكر في ايه، في اللي جاي، كيف اجنب الصغيرة انها تعمل هذا العمل مرة اخرى، وان العمل ده ايه، يعني احاول ابين لها ان ده خطأ. وقد يكون الخطأ خطأ الام، انها سابت المقص قدامهم وفي يعني متناول اياديهم، وبالتالي هي ايضا عندها جزء من المسؤولية. وقد تفقد البنت يعني ايديها في هذه الايه، في هذه العملية، تروح شوية عروق تعمل، يصعب علاجها الى اخره، كل ده يعني لا يجوز. لو اننا يعني رأينا بعض الايات الكريمة التي تقوم او تحلل شخصية الانسان، مثل قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا، مثل قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأي خطأ الإنسان بيقع فيه قد يكون الشيطان هو اللي إيه؟ هو اللي يعني حسن الوقوع في هذا الإيه؟ في هذا الخطأ، سواء أكان الخطأ من الزوج أو من الزوجة، ممكن جدا أن الشيطان يكون هو. وبالتالي إذا كان الشيطان بيدفع بي إلى أني أخطئ في حق الطرف الآخر، من أستعيذ بالله منه وأتحصن من شره حتى أبصر الحقيقة. يعني الإبصار هنا لحقيقة ما يزينه الشيطان، لأنه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أدي إيه مهمة الشيطان. وبالتالي يعني أي مسلك بيقع فيه الزوج لا يمكن يقع فيه الزوج إلا إذا، وخصوصا إذا كان مسلكا يرضي بالزوجة، لا يمكن يقع فيه الزوج إلا إذا كان هناك تزيين أو تحسين من الشيطان. ولذلك الصلة بالله في يعني بالنسبة للطرف الآخر، كل واحد صلة بالله واعتصامه بالله والتجاؤه إلى الله إنه يعني يوريله الصح من الإيه من الخطأ، الصواب من الخطأ أو الحق من الباطل، أو الشيء اللي ينبغي أن يكون مما لا يسوغ أن يكون، ده مهم جدا. ولذلك صلة الإنسان بالله مهمة، وهي أساس ثقة الإيه ثقة كل من الطرفين في الآخر، بل إن صلة الإنسان بالله هي أساس تقدير الطرف الآخر لما قد يكون عنده من أخطاء تدفع بها الغيرة مثلا، أو يدفع بها التقويم الخطأ لبعض المواقف. وإحنا ما ننساش إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالنساء وقال لنا الله الله في النساء. ليه؟ لأن لابد أن تكون هناك اختلافات في الطبيعة، في النظرة، في تقييم الأمور، وبالتالي ولابد أن يكون هناك قدر من الخطأ. فهناك نوع من الرزانة سواء عند هذا الطرف أو ذاك في تقدير الأمور، وحتى لا نعطي الأمر أكبر من حجمه. الخطأ إذن أمر طبيعي، والوقوع في الخطأ أمر أكثر طبيعية، لكن تكرار الخطأ هو الذي ينبغي أن ينتهي من الحياة الزوجية. وبنقول أن أسوتنا وقدوتنا الكبيرة في الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني النوازع النفسية موجودة عند أمهات المؤمنين، كان يقدر السن، كان يقدر الموقف، كان يقدر الأثر لما لو كان الانعكاس للموقف أكبر من حجم الموقف. يعني كان طبيب كل موقف، كان طبيب كل حدث. وبنذكر قصة رواها التاريخ ورواها المحدثون، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوج أم سلمة، عندما يعني علمت عائشة بزواج أم سلمة، فطلعت تشوفها لأول مرة، ولعل بعض الوصفات وصفها لعائشة إنها يا سلام إيه الجمال اللي هي فيه، فوجدت حاجة جميلة وحاجة فوق يعني التصور. فحدثت حفصة أم المؤمنين بنت سيدنا عمر، قالت لها أبدا ده أنت يعني مبالغة في الموضوع، أم سلمة عادية وجمالها عادي. بتقول فأعدت النظر إلى أم سلمة مرة أخرى في ضوء الكلام اللي قالته يعني حفصة، فوجدتها كما قالت حفصة، ولكني كنت غيرانة، كنت غيرانة من زوجة جديدة. ويعني حتى لما جت صفية بعد غزوة خيبر، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة وشفة طبعا جاي هو من خيبر وطلع النساء كعادة، بيقول لها ما رأيت يا شقيراء، كيف رأيت يا شقيراء على صفية؟ قالت له رأيت ايه؟ رأيت يهودية؟ قال لها لا لا تقولي ذلك، فإنها أسلمت وحسن إسلامها. علاج وقتي، لكنه علاج حكيم، هو يعلم تمام العلم صلى الله عليه وسلم أن الغيرة بتغير في المنظور للشخص، تغير له قيم الأشياء وحجم الأشياء. وبعدين هي كواحدة يعني غيرنا من أن مش عايز حد يحتل مثلا جزء من المكانة اللي في قلبها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جزء من المكانة اللي في قلب النبي لها، فبنجيب الكلام ده، لكنه ما بيسيبش، لا أحيانا يسكت، لكن دي قال لا، قال لا لا تقولي ذلك، يعني بيوجه، يعني هو يدرك الدافع إلى الخطأ، لكنه لا يدع الخطأ دون أي تقويم، لا تقولي ذلك، فإنها يعني أسلمت وحسن إسلامها. ده مين؟ صفية. صفية دي نفسها مرة تانية ما تكلموش بقى على إيه، على السابق، لأنه خلاص عرفوا إن ده يعني خطأ، وعرفوا إن ده مش هو يعني ليس أمرا يعاب به صاحبه، وبالتالي كانت حفصة برضو وعائشة قالوا يعني خلي بالك يا صفية انك انت، احنا كلنا بقى من القرشيات والهاشميات وكده، لكن انت الوحيدة اللي ايه الاجنبية يعني عن البيئة العربية، لا تنسوا انه في هذا الوقت كان يعني امر القبيلة وامر يعني قالوا لا احنا بس، لكن انت الاجنبية. فبكت ورآها صلى الله عليه وسلم تبكي، فايه تبكي ليه؟ قالت له بيقولوا لي انك انت الاجنبية وانت مثلا ابوك كذا، يعني قال لها الله وانك لابنة نبي، يعني ساب ابوها القريب، بقولها يعني انت بنت يهودي، قال لها قولي لهم وانك يعني مرضيش ايه يعني يغطي دي، لا ومع ان ابوك يهودي بس انت كمان بنت نبي اللي هو هارون، وان عمك لنبي اللي هو مين؟ سيدنا موسى، وانك لزوجة نبي، فكيف يفخرن عليك؟ ده انت عندك حاجات من مش حاجة واحدة منهم مش موجود عندهم. لكن لم يكتفي بذلك، وانما اتجه الى حفصة اللي هي كانت يعني بتتكلم الكلام ده، وقال لها اتق الله يا حفصة، يعني لا يكون هذا شأنك. طبعا لا ننسى انه الفترة الاولى في صدر الاسلام كانت فترة خصبة بترقية الوجدان، ترقية السلوك، ترقية النظرة الى العالم، وبالتالي يعني وجه هذا الامر، وكان هذا التوجيه هو الحاسم لمثل هذه الايه الاقوال اللي ما يصحش انها تكون موجودة. نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. طيب نستكمل الآية بعد الاتصال إن شاء الله. في اتصال. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ألو.
تفضل. تفضل.
لو سمحت استفسار عن موضوع الميراث يا دكتور.
نعم.
احنا والدي توفى.
لو سمحت قبل خليك معانا، وطي التلفزيون عشان نسمع منك. اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اتفضل.
حضرتك والدي توفى.
ايوه توفي.
وساب لنا بيت.
توفي نقول توفي يا الوالد. اتفضل. نعم نعم.
نعم غني.
اتفضل. ها
بعد ما توفى الوالد والدتي طبعا مش راضيه تدينا اي حاجه واحنا محتاجين من الدخل بتاعنا ده، ووالدتي مش راضيه تدينا اي حاجه
من الميراث يعني
من اخواتي
من الميراث من الميراث
يعني هو حضرتك
انت كبار ولا صغار انت كبار طبعا مش كده يعني السن السن كام انت سنك كام اسمك وسنك اسمك وسنك ووضع التلفزيون نعم
اسمي احمد وسن 40 سنة
طيب يبقى حقك تاخد اللي ايه ميراثك الشرع يا ابني ليس للام حق في ان تمنع الميراث ومن حقك ان يعني ترفع قضية ترفع دعوة حتى ضد الام لا مانع لا مانع ضد الام حتى يعني تقسم التركة التقسيم اللي ربنا وضحه في سورة النساء اتفضل اتفضل الآية الكريمة يعني عودا الى الآية الى ان يأتي اتصال اخر يعني ترجي من تشاء تؤخر المقصود ايه في الآية المقصود في الآية احنا كلنا عارفين انه الانسان اذا تزوج باكثر من واحدة يبقى لابد ان يعدل في المبيت في النفقة في الكسوة في كل ما يتعلق بالامور التي يملك ان يعدل فيها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بيقول له اعمل اللي انت عايزه ترجي من تشاء منهن تتأخرها عن يعني على الليلة بتاعتها وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك الى اخر الآية الكريمة سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كلمة شديدة قوي قالت له ما اعلم او ما ارى الا ان ربك يسارع في هواك طب اتصال من السودان اهلا وسهلا اتفضل مرحبا الاسم لو سمحتي لو سمحتي وطي وطي التلفزيون واسمعيني بالتليفون اتفضلي من السامع من السامع لا اتصال انقطع فعلا فالمهم سيدة عائشة بتقول له ما ارى او ما اعلم الا ان ربك يسارع في هواك كلمة عميقة الوقع نابية عن الطبع ثقيلة على السمع شديدة انت يا عائشة بتقول الكلام ده لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعالج هذا بالكلمة او بالايه او بالتوجيه العنيف وانما سكت لانه يعني اثر او فضل انه الرد على عائشة في هذه المسألة يكون ردا عمليا ولعل عائشة بتعبر عن غيرها وتمضي الايام ويجد ازواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن يجدن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل مع ما اعطاه الله من ايه من حق عدم العدل وكان هذا درسا بليغا عالج كل فكرة عن ان ربنا سبحانه وتعالى بيعامل النبي معاملة خاصة الى اخره واخذنا الدرس دون ما عنف ودون ما تطاول ودون ما ضرب ودون ما شتم الى اخره ليه لانه احيانا يكون المسلك مسلك الايه الزوج مع الزوجة وهو صامت هو يعني بيرد على الفكرة او على الخطأ اللي اخطأته ويكون الرد العملي ابلغ احيانا كثيرة من الرد اللي هو بيكون عنيف او بيكون سريع وبالتالي يعني لما نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعطينا الاسوة وبيقول لنا لا للعنف وانما للسماحة وللحكمة وللرؤية البعيدة معانا اتصال اهلا وسهلا ايوة فضل فضل عليكم السلام ورحمة الله
الو
ايوة تفضلي تفضلي
الو
اتفضلي يا بنتي اتفضلي قولي سؤالك. اتفضلي قولي سؤالك يلا. اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بعد اذن فضيلتك يا شيخ لو سمحت بعد اذن.
اتفضلي اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي مشكله في التربيه صراحه.
عندك مشكله ايه؟
يعني بعد ما اتزوجت انا طبعا اتزوجت زوجي كبير شويه في السن عني وليا طفل صغير. فوجئت ان الزوج اساسا ما عندوش اي يعني معرفه عن التربيه خالص لدرجه ان انا لو شخط هدني ممكن يرتكب جنايه في هيئه يعني وكده. فده بيخلي يعني اتضح بعد كده ان الاسلوب ده يعني جرأ الطفل عليا جدا وخلاني لدرجه ما يضربني وهو اصلا عمره كان يعني 4 سنين بس. فانا مش عارفه اتصرف ازاي. يعني واضح ان الفجوه كبيره جدا بينه وبينه يعني في مفاهيم التربية او مفاهيم عموما التربية عموما يعني.
نعم نعم.
فمش عارفة اوجه مين واسيب مين.
هو
عارفة يعني انا كده مطالبة ان انا اوجه الكبير الاول بعدين اوجه الصغير. مش عارفة اتصرف ازاي.
تفضلي ايه تفضلي ايه
حضرتك. يعني في موقف حائر.
هو الواقع انه هذه المسألة.
نعم.
هذه المسألة بينك وبين زوجك محتاجة الى ايه؟ جلسة هادئة بينك وبين زوجك وبتبيني له فيها ان اسلوبك فيما يتعلق بتربية الولد ليس من الشدة اللي هو بيتصورها. انت يعني ام والام مليانة رحمة ومليانة عاطفة وحريصة على ان الابن يطلع يعني تربية حلوة ويطلع مستوى يعني عالي. فتركه يعني كده على طول من غير توجيه او من غير شيء من يعني الكلمة الشديدة مرة والكلمة الرحيمة والكلمة اللطيفة مرة يعني تفهميه ان ايه ان ده لمصلحة الولد وتقنعيه بان ده في صالح الولد. ومرة في هدوء كده بتتفقوا انتوا الاثنين على الاسلوب اللي نرد به الولد دون ما يعني ما يؤدي الى العنف بينك وبينه او الفرقة بينك وبينه او انك تكون في ناحية وهو في ناحية. عايزين نقول ان تربية الولد مصلحتكم انتوا الاثنين وحرصكم انتوا الاثنين. طيب تعالى اذا اختلف الرأي بقى بينك وبينه يبقى في احد من الاساتذة مثلا يعني من علماء النفس او من علماء التربية او من علماء الدين ممكن قوي ان هو يوفق بينكم ويبين الصح فين والغلط فين وربنا يوفقكم الى ما فيه رضاه ان شاء الله. الحقيقة انه هذه الحلقة كنا بنستعرض فيها ما يتعلق ببعض الصور او الاحداث او المواقف التي عالج النبي صلى الله عليه وسلم فيها امورا لو حدثت في بيت احدنا اليوم لا عمل منها معركة كبيرة ولا نقصد من هذا الا ان نقول ما اكثر المواقف التي نستغني فيها عن العنف وذلك حين نلجأ الى الحكمة الى النظرة البعيدة الى تقدير ما يمكن ان ينشأ عن القسوة او عن العنف. وما تنسوش دايما ما خاطب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ما اجمل الرفق بين الزوجين طريقا للسعادة وطريقا للأسوة لأولادهم ولجيرانهم وللمجتمع كله. اقول قولي هذا واسأل الله ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.